شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخوتي الكرام في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. حلقتنا الليلة حول التعليم، حوار مفتوح يطلب من الجميع المساهمة فيه حول التعليم. كما تعلمون أن التعليم هو روح الأمم، هو قائد نهضتها، وهو رافع ذكرها. والدول التي تقدمت الآن تقدمت بالتعليم وبلغت قمة التقدم إنما بلغت ذلك بالتعليم. نستضيف الليلة كوكبة من الأساتذة حول أهمية التعليم وحول ظروف المسابقات والامتحانات، خاصة وأن الجميع الآن لأعناق مصائب لمعرفة نتائج البكالوريا، التصحيح، الرقابة، أشياء أخرى وتخوفات لدى الطلاب ولدى الآباء، ويبينها لنا الأساتذة المشرفون على التصحيح، على الرقابة، المقتربون من التلاميذ الذين يعرفون مستويات التلاميذ، يعرفون المناهج. نريد حوارا شاملا لعله يساعد في حل أو حلحلة بعض مشاكل التعليم التي نعاني منها. معنا ضيوف الليلة نناقشهم في الموضوع: أستاذ سيدي صالح الوفاه، أستاذ هنوي العيون، أحمد سالم الطفيل، أستاذ هنوي دار النعيم، محمد النافع، أستاذ إعدادي دار النعيم، وهناك أساتذة أخرى وعدنا بالاتصال معنا وإنعاشي مساهمة في الحلقة وإنعاشها ومداخلات قيمة في الموضوع. السؤال الأول الأستاذ سيدي صالح الوفاه، الأستاذ بثانوية العيون، أستاذ ثانوية العيون رقم 2، أستاذ نريد أن توضح لنا الفرق بين مستويات التلاميذ الآن ومستويات التلاميذ في الفترات الماضية عندما كنتم تلاميذ، هل هناك فرق ملاحظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أوجه شكري إلى القائمين على شبكة بصائر ورجل مجموعات المتعاونة معها، والتي في الحقيقة هي مدرسة تنير الأفكار وتنير الطريقة للناس، تزيدهم علما وتزيدهم فهما وتبصرهم في شؤون دينهم ودنياهم، فلهم منا جزيل الشكر، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. هذا السؤال في الحقيقة أنا لم أعايش الطلاب ميدانيا في المدارس، ولكن سأتكلم عن هذا وسأجيب عن هذا السؤال من خلال المشاهدة فقط. لا شك أن الناظر إلى حال التعليم الآن إلى طلابي اليوم وحاول أن يقارن هؤلاء الطلاب في واقعهم اليوم وبحالهم بالأمس، سيجد الفرق شاسعا بين الزمنين وبين العصرين. فمن حيث المستويات كانت هناك مستويات جيدة، ولأن تجد الجو تنافسيا والهدف تحصيلي، وتجدهم يتنافسون في طلب العلم ويريدونه رغم قلة الوسائل لديهم آنذاك. لا وسائل، سواء الكتب، إذا نظرنا إلى الكتب نجدها قليلة، إذا نظرنا إلى كل الوسائل نجدها قليلة، ومع ذلك كانوا يتنافسون في طلب العلم، وكان طلب العلم هدفا في حد ذاته عندهم. وأما اليوم فللأسف الشديد تجد الوسائل متوفرة والأساتذة متواجدين والوسائل كذلك كلها متوفرة، ولكن للأسف الشديد تجد المستويات متدنية جدا. ولهذا التدني أسبابه و أسبابه التي هي كثيرة جدا.
هناك اتفق الجميع على أن مستويات الطلاب تأخرت، وأن هل نجاح نسبة النجاح متردية في الامتحانات، مستويات ضعيفة، ما هو إلى ما ترجعنا هذا التدني؟ هل هو إلى انشغال التلاميذ وعدم اهتمام بالدراسة؟ هل هو إلى ضعف في الأساتذة أو تغيبهم؟ هل هو الاكتظاظ؟ هل هو المناهج؟ معنى ما هو رأيكم في هذا التدني؟ هل هناك من علاج له؟ ما هي أسبابه أولا، وهل هناك من علاج له؟ فالأسباب إذا عرفناها يمكن أن يتضح العلاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الضعف لا يمكن أن نرجعه إلى سبب واحد، وإنما هو حالة مركبة من هذه الأسباب كلها. فضعف هذه المستويات إذا نظرنا إليه سنجده ضعفا تراكميا، ربما يرجع في الأساس وفي أول الأسباب. إذا أردنا أن ننظر في الأسباب سنجد أن السبب الأول هو ضعف التحصيل في المرحلة الأساسية. مثلا الطالب في المرحلة في السنة الثالثة تقريبا أو الرابعة إعدادية، وهو يحضر ويهيئ نفسه لأخذ شهادة الدروس ختم الدروس الإعدادية، تجد عنده الضعف شديدا. وإذا نظرت إلى هذا الضعف فإنك ستجده لم يأتي من فراغ، وإنما حمله معه سنوات عديدة. فلا شك أن هذا الضعف وهذا السبب يرجع له هذا يتحمل الجزء الأكبر من هذا الأمر. المسألة الثانية هو ربما يرجع إلى بعض الأساتذة أيضا، أو الفراغ، قد يوجد هناك فراغ في بعض المواد فيحدث ملل عند الطلاب، أو يوجد ضعف كذلك في أداء الأستاذ فيحدث ملل عند هؤلاء الطلاب، فلا يعبؤون بهذه المادة ولا يلتفتون إليها، بل يملونها ولا يريدونها في الأصل. كذلك أيضا هناك أيضا من الأسباب غياب الرقابة، هذه غياب الرقابة سواء في المنزل من ناحية الآباء، أو غياب الرقابة أيضا من ناحية في الفصول وفي المؤسسات، وغياب كذلك دور آباء التلاميذ كرابطة، أو آباء التلاميذ كآباء وهم في منازلهم. وهذا كل من يتصدى للتعليم سيجد هذه الأسباب موجودة عند هؤلاء الطلاب.
نعم، معنا الأستاذ محمد النافع من إعدادية دار النعيم، نحيل له الكلام. هل هناك إضافة في أسباب تدهور مستويات التلاميذ؟ هل هناك إضافة في هذا الموضوع؟ أستاذ محمد النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأسباب التدهور، أعتقد أنها في الأساس تعود إلى عدة أشياء. ربما قلت إن العوامل المؤدية إلى الفشل ربما تكون مركبة، فهي في الأساس مزيج من العوامل السابقة التي ذكرتم، وأولها التراكم الفشلي من المرحلة الإعدادية.
أستاذ محمد نافع، واصل بصوت مرتفع شوي.
نعم، العامل الأول هو العامل المتعلق بالفشل التراكمي، ثم أيضا هنالك عامل آخر هو عدم تهيئة ظروف الملائمة للطلاب داخل البيوت، بمعنى أن البيت وهو حاضنة أساسية ربما يكون لم يعد كما كان في السابق مهيئا ربما لعملية التعليم أكثر منه الآن بفعل الانشغالات الحاصلة لدى الأبوين، وبفعل عدم ملائمة ظروف الداخلية للأسرة أحيانا للعملية التربوية. ثم أيضا هنالك عامل آخر يتعلق بتأرجح التلاميذ ما بين الاختصاصات المتعددة، الطالب يصل إلى هذه المرحلة مترنحا بين الاختصاصات، لا يدري أي الاختصاصات يوليه الأهمية. فكما يقال تكاثرت الضباء على خداش فما يدري خداش ما يصيد.
شكرا أستاذ محمد النافع. نحيل الكلام إلى أستاذ أحمد سالم لطفين، أستاذ فلسفة ثانوي دار النعيم، درس الأقسام النهائية. أستاذ، هل من إضافة في هذا الموضوع؟ مستويات الطلاب ما هي أسبابها وكيف علاج هذا الضعف المنتشر بين الطلاب؟ نعتذر عن هذا الخلل. أحمد سالم، بدون المقطع الذي سجلتم لم يصل لنا، نعود إلى أستاذ سيدي صالح واللفاه. سيدي صالح، نحن الآن لا شك أن الآباء بعضهم يتابعون الآن، الطلاب أيضا الراشدون يتابعون الآن، ما هي توجيهاتكم للآباء وللطلاب حتى يحسنوا تحسن مستويات الطلاب، دور الآباء في ذلك ودور الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فينا وفيكم. أول توجيه هو أن الطلاب يا الله يدركوا قيمة العلم وأهمية العلم وما ورد فيه من فضائل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك أيضا ينبغي أن يدركوا ما رتب الله عز وجل من الأجر لطالب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كذلك أيضا توجيه لآباء التلاميذ هو أن يعتنوا بهؤلاء الأبناء، أن يراقبوا دراستهم، أن يراقبوهم في المنزل، هل يعتنون بما قدم لهم من دروس؟ لا شك أن المنزل هو الحاضنة الأولى للطالب، فما يقدم في هذه الفصول إذا لم يراجع في المنازل فلا قيمة له. ونحن نلاحظ هذا الأمر، نلاحظ غياب هذا الأمر، غياب الرقابة. إذا أعطيتهم درسا اليوم وسألتهم عن بعض جوانبه غدا، لا شك أنك ستدرك أنهم لم ينظروا إلى أي دفتر من هذه الدفاتر ولا درس من هذه الدروس. ولا شك أن هذا الأمر يرجع في الأساس إلى غياب هذه الرقابة الأبوية في الأسر. كذلك أيضا ينبغي،
أرسلت مداخلة ولكن لم أنتبه لأهمية تقطيع الوقت، كانت شيئا ما طويلا نسبيا ويبدو أنها تأخرت في انتقال إليكم، ولكن في النهاية بعد انتقلت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شاكر الشبكة والضياء على إفساح المجال المشاركة في هذا الحوار اللي نرجو أن يكون نافعا وقيم. بالنسبة لأسباب تدني مستويات الطلبة، ظاهرا لا مجال لمقارنة بين مستويات الطلاب قديما ومستويات الطلاب اليوم، التلاميذ اللي الفارق ملحوظ وملاحظه، حتى الإنسان العادي ملاحظه، وحتى ما فهم مجال المقارنة. والأسباب أنا بعد حسب متابعتي لقراءتي لهذه الأسباب تحليل لها، أعلن فهم أثرت يا فهم ياسر من العوامل كثيرة يا غير أنا بعد بارز لي منها. أعلن الأول منها على أنه انفصام اللي عاد ظاهر واضح بين مستقبل التلميذ وبين دراسته. التلاميذ اليوم متفقون جميعا على ان ما فهم علاقة واضحة بين المستقبل وبين مستوى التلميذ أو دراسة التلميذ أو الشهادة التي يحملها التلميذ، وهذا عامل تثبيط يترتب عليه مباشرة فقدان الدراسة لقيمتها، لأن الناس اللي ما يتابعه الناس ويربطونه بالدراسة ويعطيها أهمية هو التمايز في نتائجها بالنسبة لمستقبل التلميذ. التلميذ الفاشل يحلم بمستقبل أحسن وأرفع من ما يحلم به التلميذ الناجح. ونلاحظ أن هذا نتج عنه مباشرة عدم اهتمام التلميذ. المشكلة اليوم ليست في قدرات التلميذ، المشكلة في اهتمام التلميذ بالدراسة. تجد التلميذ اللي عنده القدرات وعنده الذكاء وعنده ظاهر عليه ما شاء الله علامات النبوغ، ولكن بالنسبة للاهتمام بالدراسة صفر. فهو يذهب إلى الدراسة مكرها من طرف الأهل ويخرج من المدرسة كما يخرج من السجن. إذا ما ثم حد أدنى من الإقبال ولا من الاهتمام. والعامل الآخر اللي واضح لي أيضا هو الانفصام اللي واضح بين هذا اللي ينقال له المستوى الدراسي وبين اللي ينقال له التقييم، عملية التقويم. العلامات اللي تمنح للتلميذ في الامتحانات الوطنية تلعب دور كبير في التثبيط الدراسي، ويا نسبة كبيرة من التلاميذ تعتبرها على أنها خاضعة نوع من الفوضوية ونوع من العشوائية اللي يفقد التلميذ في ثقته في هذه العملية قاع من بدايتها إلى نهايتها. ثم عوامل أخرى كثيرة يصعب حصرها، من أبرزها كذلك هذا اللي قال له تدني ورداءة البنية التحتية للتدريس، أقسام مكتلة وسيئة البناء ومدارس مهملة، أماكن للقمامة إلى آخره. وهذا يجعل التلميذ مولي حتى قاع هذا يتسرب إلى نفس الأستاذ، يظهر من ذا كامل على الأمور على أنها ليست على ما يرام وعلى أنها لا تعلق عليها كبير أهمية، وهذا يؤدي إلى نوع من عدم الاهتمام ونتيجته هذا تدني المستويات. هذا بعد من أبرز ظاهر يعلن العوامل حسب فهمي الوضع.
أهلا بكم أخوتنا الكرام، الآن نفتح مجال المسابقات، ولا شك أنه مجال ينتظره كثير خاصة طلاب. المسابقات أصبحت بعبع عن يخافه طلاب، يعني في لحظة واحدة الطلاب بعد أيام بعد ساعات ينتظرون في لحظة واحدة ما سيكون له دور كبير جدا وسيكون قاضيا على أو سيكون نتيجة سنة كاملة من العناء من التعب من الدراسة، وربما سنتين بعض عاد البكالوريا عاد البريفة. ففي لحظة واحدة سيتحدد مصير الطلاب وستحكم هذه اللحظة على السنة بصفة عامة، وربما سنتين أو ثلاثة لمن أعاد. فهذه المسابقات ما لها وما عليها من الأساس أن يحدثنا عن هذه المسابقات، عن الرقابة فيها، التصحيح التلاميذ وبعض ذويهم يتهم الأساتذة بعدم الجدية في التصحيح وعدم الأمانة، ويتهمونهم أيضا بالقسوة في الرقابة مع التلاميذ. فنريد أن يرد الأساتذة على هذا. كذلك مستويات هذه المسابقات، بعض الأساتذة لاحظوا ضعف مستويات سابقة بريفة العربية مثلا في هذه السنة، والبكالوريا أيضا كانت يرى البعض أنها كانت في مستوى، ومع الأسئلة الجديدة والنظام الجديد طريقة جديدة في الأسئلة. نريد من الأساتذة أن تكون مداخلاتهم في هذه المسابقات، تحديد الرقابة وما يتخوفه التلاميذ من شدة الرقابة والتصحيح وغير ذلك. نبدأ معكم الأستاذ سيد صالح.
إذن لا شك أن من أسباب الضعف اللي يرجع للطلاب هو هو اتكالهم على عدم الصرامة في الرقاب، هذا قام من الأسباب نفسه. وهذا يجعلنا لنا هنا على أن الأساتذة كاملين ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم وفي هذا الأمر، لأن الطالب إذا اتكل على هذا الأمر اتكل أنه سيجد أساتذة أمامه متساهلين لا يعبؤون بمن اختلس ولا بمن ساعد ولا بمن سعد، هذا حقا سيجعلهم يتقاعسون عن التحصيل وعن الاهتمام بتحصيل المعلومات التي بها ينجحون. ولا شك على أن أيضا أن مسألة الغش هذه هي مسألة تظاهر عليها الجميع تظاهر عليها تعاونوا عليها، وأصبح الذي يحاول أن يقوم بمهمته وبمسؤوليته التي أوكلت إليه والتي يعتبرها أمانة سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، توجه إليه سهام النقد وتنظر إليه العيون الشزرة وتتحاماه الجميع ويتهمونه بالعداوة وبالقسوة وبكل تلك المفردات التي لا تمت إلى الحقة بالصلة، وهذا ما شاهدناه جميعا. ولكن هذا أيضا يرجع منه ياسر مولي أيضا على الأساتذة، بعض الأساتذة أنفسهم أيضا يعينون على زملائهم ويتعاونون مع الطلاب على هذا الأمر، حتى أننا نجد بعض الأساتذة من يأمرنا بالتساهل معهم، يقولوا بكل صراحة هذا الأمر ما هو مهم وخلوهم يتعاونوا كي يبقى، وهذا نحن اجبرناه بصيفته هذه، وهذا حقا لا ينبغي. الأساتذة كاملين يا الله عودوا ينبغي أن يفهموا هذا الأمر وأن يتعاونوا جميعا من أجل أن ترتفع مستويات هؤلاء الطلاب.
بالنسبة للمسابقات والامتحانات الوطنية، هذه الظاهر على أن من الأسباب الأساسية فقدانها لقيمتها عدم متابعة الجهات المسؤولة لهذه المسابقات وهذه الامتحانات، وعدم رغبتهم والله عدم وجود إرادة عندهم في تطويرها نحو الأحسن، وهي ما دامت ما فهم إرادة لتطويرها نحو الأحسن لا يتدهور نحو الأسوأ، وهذا هو الواقع. الواقع أن ذي المسابقات وهي الامتحانات تتدهور نحو الأسفل مرارا. أنا بعد متابعها من عام 91 واللي ملاحظ لا تدهورها إلى الوراء رقابة وتصحيحا، وعندي قدر من الملاحظات لا يسجلوا ذلك.
نعم وصل أحمد سالم. نعم أستاذنا، لكن هل الطلاب وذوهم يشكون من الصرامة أن التلميذ يأتي خائف من امتحان أصلا، والسلطة والجيش وعناصر الأمن يستقبلونه خارج القسم، فإذا دخل في القسم ربما يجد سلطة أو شرطة من نوع آخر تنظره شزرا وتضيق عليه وتتبخر بالتالي معلوماتهم كما يقولون من شدة ما يشدد عليه الأستاذ، وهم خائفون أصلا فيزداد خوفهم مع الأساتذة المراقبين، فما ترون في ذلك؟ هل هذا صحيح هكذا؟
ما شاهدته هو أن خصوصا من الأساتذة الذين يتهمون بالقسوة وبالصرامة هو أنهم يضعون الطلاب في ظروف ملائمة، يقدمون لهم الوصايا، يرشدونهم، يطمئنونهم، ولكن ينبهونهم إلى أن هذا الأمر مرفوض. لن ينهركم أحد، لن يشوش عليكم أحد، سنمنع عنكم كل المشوشات التي تشوش عليكم، لكن لكي تكون الظروف مواتية ولكي يكون الجو ملائما، وهذا ما شاهدناه حقا. ولكن هناك اتهامات كثيرة أنا في الحق كمراقب لم أشاهدها من زملائي، وإن كان وقع في بعض الأماكن الأخرى فذلك لا ينبغي، ينبغي للأستاذ أيضا أن يعلم أن هؤلاء أبناؤه وإخوته ويجعلهم كهكذا كأنهم أبناؤه وإخوته يرأف بهم يكون رحيما بهم، يريد لهم الخير ويشعرهم أنه يريد لهم الخير. بارك الله فيك.
نعم الأستاذ أحمد سالم، بالنسبة للرقابة والتصحيح، نبدأ بالرقابة أولا. يتهم التلاميذ وذوهم الأساتذة بالقسوة مع الطلاب وأنهم يخيفونهم حتى تتبخر معلوماتهم، ما ردكم أنتم على ذلك أستاذ أحمد سالم؟
أول ملاحظة لا نسجل يعلن، هل سمعتم منذ 91، منذ التسعينيات أظن قاعد من السابق ذاك، سمعتم بدورة أو تكوين على الرقابة وفنيات الرقابة والله على التقويم وفنيات التقويم؟ هذا الجانب اللي هو أهم شيء في العملية التعليمية، جانب التقويم وجانب اللي ينقال له الاستشهاد، أنك تعطي الإنسان شهادة والله، تعطيه إفادة والله، تعطيه علامة والله، تعطيه صفة أنه ناجح أو صفة أنه غير ناجح. هذا التقويم هو أهم شيء في العملية التربوية، ولكن احنا جهاتنا اللي مشرفة على العملية التربوية تظنه لا شيء، أنه لا يتوقف عليه شيء. ولذلك نجد أن الرقابة تدهورت تدهور ملحوظ، وصارت نسبة 70% من الأساتذة ينقالهم الأساتذة المعيدين يراقبون لمجرد المراقبة وتوف، بدون أي ضوابط لجعل التلميذ يعتمد على نفسه وجعل العمل ينسب إلى التلميذ.
الأستاذ أحمد سالم، نحن الجانب اللي يتعلق بالإدارة والسلطة هم غائبون الآن، والمجموعة ليست نريد أن نبعدها عن السياسة، نحن فقط نريد أن يكون الموضوع الآن فيما هو يقع تحت طائلة الأستاذ والآباء، ولأنهم هم جمهورنا الآن الذين يستمعون إلينا، والذين يمكن أن نقدم لهم ما يفيدهم. هذا ما نريده الآن، ما الأشياء التي لا تتعلق لا تقع تحت أيدينا كأساتذة وكآباء، فهذا حتى يكون معنا أحد من السلطة أو الإدارة فيمكن أن نطرح عليه تلك الأمور. الأستاذ محمد بالنافع، ما زلت معنا، نريد أن نعرف رأيك في الرقابة وظروف الرقابة والقسوة مع التلاميذ أو التسامح والاختلاس. يعني الأساتذة ينقسمون، منهم من يتسامح مع الطلاب إلى أكثر من المطلوب فيساعدهم ويتركهم يتعاونون، ومنهم من يقسو أيضا عليهم ويشدد عليهم ويخيفهم أثناء الامتحان.
بالنسبة للرقابة أولا، أعتقد أنها تجري في ظروف حسنة عادة، ورغم يختار لها عادة للأساتذة الأكفاء الذين لهم تجربة طويلة في الميدان، وتبقى المهمة منوطة بهم، مهمة شرعية أولا، مهمة وطنية، الذين الرعب الذي يأتون به، ولكن عادة يكون الأستاذ مساعدا في نزع هذا الرعب ويهيئ ظروف الملائمة للطلاب الأكل.
هو هذا في الشمة الصحة، في إعلان التلميذ هذا اللي قال له الحراسة قاعد الأمنية والعسكر، وهذا يلا يقلل باللي ما هو حقيقته رقابة الامتحان. رقابة الامتحان يا الله تعود مسنودة لأهل العملية التربوية أنفسهم، والأمن اللا رواية تكون بعيدة، وربما قاعد لا تطلب وقت الحاجة إذا وجدت الحاجة. ولكن احنا رقابتنا لأنها قائمة على ياسر من مبالغة في رقابة الأشخاص، لأن البنية التحتية والطريقة اللي هي الطريقة الصحيحة الامتحان ما هي موجودة. احنا هذا نعد الامتحان طاولة لاصقة في طاولة، والطاولة فيها تلميذين، هاي الطريقة ما هي خارجة في العالم. العالم فيه تلميذ على مقعد مستقل وبينه فاصل معتبر مع التلميذ الآخر. والفنيات المتبعة لا تسمح قاع بالغش أصلا، وبالتالي دور الأستاذ اللي هو المراقب يعود دور بسيط، لأن الفنيات متخلة سلفا لعدم الغش، والرقابة جزء منها كبير هو توفير الراحة للتلميذ والاطمئنان له، لأن عمله لن يأخذه غيره وعمل غيره لن يأخذه هو، وبالتالي تعود الأمور واضحة.
أهلا بكم أخواتي الكرام، المفتش محمد محمد المصطفى له رأي أيضا في هذه المسابقات، نستمع إلى رأيه.
راجع عن نظام المسابقات، يراجع بحيث تعود فهم قراءة النتائج كل سنة ومجريات الامتحان، مجريات المسابقة، أخذ الملاحظات بعين الاعتبار في المسابقة القادمة لتحسين ظرفية. احنا مثلا عندنا بعض النتائج اللي عجيبة، 198 مثلا، هذه يلا في كونكور، يلا في الدرجة الأولى، يلا نعرفه كيف حصل عليه التلميذ، يلا الرأي العام التربوي خصوصا يعرف لماذا حصل التلميذ على 198. نحن ما يمكن نتصوره 30 على 30 في الإنشاء في العربية و 30 على 30 في الإنشاء الفرنسية. وكذلك أيضا، وهذا تقرير شبه الإنترنت، عدد المدارس اللي ما نشح فيها أحد، لماذا؟ هذا يلا ينقرأ ويلا تعود نتائج تراعى في افتتاح السنة الدراسية المقبلة. وملاحظة أخرى للمسابقات هذه السنة، مسابقة كونكور اللي فاتت، من خلالها بعد نقول عن العاد اللي الرقابة جرت والتصرف جرى ظروف جيدة، أنا عم ارتفاع في مستوى التحصيل لدى التلميذ الموريتاني الطفل الصغير، وهذا يلا يواكب نوع من تحسين التربية وتجديدها وتطويرها والاستفادة من الاستراتيجيات للعالم الآخر المتقدم. شكرا.
راجع عن نظام المسابقات، يراجع بحيث تعود فهم قراءة النتائج كل سنة ومجريات الامتحان، مجريات المسابقة، أخذ الملاحظات بعين الاعتبار في المسابقة القادمة لتحسين ظرفية. احنا مثلا عندنا بعض النتائج اللي عجيبة، 198 مثلا، هذه يلا في كونكور، يلا في الدرجة الأولى، يلا نعرفه كيف حصل عليه التلميذ، يلا الرأي العام التربوي خصوصا يعرف لماذا حصل التلميذ على 198. نحن ما يمكن نتصوره 30 على 30 في الإنشاء في العربية و 30 على 30 في الإنشاء الفرنسية. وكذلك أيضا، وهذا تقرير شبه الإنترنت، عدد المدارس اللي ما نشح فيها أحد، لماذا؟ هذا يلا ينقرأ ويلا تعود نتائج تراعى في افتتاح السنة الدراسية المقبلة. وملاحظة أخرى للمسابقات هذه السنة، مسابقة كونكور اللي فاتت، من خلالها بعد نقول عن العاد اللي الرقابة جرت والتصرف جرى ظروف جيدة، أنا عم ارتفاع في مستوى التحصيل لدى التلميذ الموريتاني الطفل الصغير، وهذا يلا يواكب نوع من تحسين التربية وتجديدها وتطويرها والاستفادة من الاستراتيجيات للعالم الآخر المتقدم. شكرا. عندي مالي قراءة أخرى
الآن العشرين الأوائل في مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية هذه السنة عنها 20 تلميذي تقريبا من 16 مدرسة من 20 مدرسة وعنها فيها الأوائل تقريبا 11 أوائل من أهل المدارس الحرة وعن أول واحد في التعليم العام نجح رقم 12 وعن فهم 6 مدارس فقط من التعليم العام هي اللي وصلت إلى هذه درجات في 20 الأولى والباقي مدارس حرة. إذن هناك 14 مدرسة حرة هي اللي 14 مقعد اللي للتعليم الخاص. لماذا؟ لا بد أن نبحث عن الأسباب. هل هو ضعف في التعليم العام؟ هل هو قوة في التعليم الخاص؟ ما الأسباب؟ ما ولا بد من بحث عن الأسباب لهذه الظاهرة.
أستاذ سيد محمد يبدو على أن الذي قاله قضية الرقابة على كل حال نظرت لها الوكلاء هي نظرة فيها على كل حال بعض التجاوز، ولكن جانب منها صحيح وهو راجع كما قلت سابقا جزء من عسكرة الامتحانات، وهذه العسكرة ما هي واردة. الشيء الآخر، أعلن بعض الأساتذة وهذا طبيعي في مادة ما قد تلقى التكوين على فنيات الرقابة ولا على أساليبها ولا، وكذلك كما قلت ما عندها بنية تحتية ولا فنيات امتحان تسمح لهذه الرقابة بأنها تعود معتدلة. يعود الأساتذة فريقين، فريق ما هو قاع مراقبين ولا هو شيء، وفريق آخر يعود تحت طائلة سخط الآباء وسخط التلاميذ أنفسهم، وهذا راجع كما قلت لعدم التكوين على الرقابة وخلق طرق موحدة ومعايير موحدة للرقابة. الجانب الرسمي الكلام عليه هنا تجاهي إلا جزء من التفصيل، جزء من تفسير الناس بالواقع، وهذا أساسي.
نعم جماعة، احنا تعودنا من أظنه مما يساعد على تحسين التعليم تكريم المتفوقين من التلاميذ في المسابقات، وتكريم أيضا المتفوقين من الأساتذة الذين تفوق طلابهم في البكالوريا، تكريم هؤلاء الأساتذة والمعلمين في الابتدائية يتفوق تلاميذهم في هذه المسابقات، هذا يعطي تشجيع لهؤلاء بأن يزيدوا من عطائهم وأن يساعدهم ذلك على تنافس جو تنافس ويكون هناك نتيجة للتعليم بصفة عامة. أستاذ سيد صالح عفاها، كيف ترون ذلك، هذا التشجيع الذي تحتاجه الساحة الأدبية، تشجيع معلمين تفوق طلابهم أساتذة متميزين، كان التلميذ الأول مثلا في البكالوريا من 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 تلاميذهم، هذا تشجيعهم له دور كبير جدا، فما رأيكم؟
لأن لا شك أن مبدأ المكافأة ينبغي أن يكون موجودا، لأن ذلك يحفز غير هؤلاء على التحصيل، لأن هذا يعطي رسالة أن هذه المكافأة ما كان ليتحصل عليها هذا الطالب إلا بالجد وبالمثابرة وبالتحصيل، فبتحصيل العلم تفوق، وعندما تفوق أيضا حصل على هذه المكافأة. ولا شك أيضا أن هذه المكافأة ينبغي أن تكون للطلاب وأن تكون للأساتذة، وهذا نكاد نجده الآن شبه غائب، إذا كان قليلا فهو شبه غائب، فينبغي أن يعزز هذا الأمر وأن يوجد، فهو له دور أساسي في هذا الأمر.
نعم أستاذ أحمد سالم، ما رأيكم قبل أن نأتي للتصحيح، ما رأيكم في الموضوع التحفيز، تحفيز الأساتذة المتميزين، معلمين متميزين، طلاب متفوقين، حفل سنوي عند نهاية السنة تقيمه الوزارة أو يقيمه الآباء أو تقيمه منظمات المجتمع المدني والأحزاب للأساتذة الذين تفوق طلابهم، تلاميذ متفوقين، معلمين ممتازين، يكون هناك حفل كبير تنقله وسائل الإعلام، ما رأيكم؟
بالنسبة للتصحيح الله اللي أعلن هذا اللي يقولوا عنه وكلاء والتلاميذ، لأنه هو الآخر لأنه فيه جزء من الحقيقة، والتصحيح كيف قلت عنده مشكلة بعد قاع أعلن ذلين قال له فنيات وأساليب التقويم ما هو موجود في المدارس التربوية اللي تكون الأساتذة واللي تكون المعلمين. لنس حسب علمي إلى يومنا هذا من انتشائه لليوم ما فيها أستاذ للتقويم، فنيات التقويم ما عندهم أحد يعلمهم في لنس. حاجة اللي أعلننا إحنا مجموعة من الأساتذة زمننا فهم ضربنا إضراب متين وامتنعنا عن الدراسة نهارات، إياك إجاب لنا أستاذ للتقويم وعقب إجاب لنا دكتور من المغرب وفوت معانا 10 أيام ونعرفه بعد أعلننا اقتنعنا على ذلين قال له التقويم وأساليب وذا أعلنها رواية ضرورية، وأعلننا إحنا اللي واحدين فيه منها أعلنه بعيد من ذلي مطلوب. هذا أول بعد قاع مشكلة عندنا، هي مشكلة بنيوية بعد قاع في أسلوب تعليمنا إحنا وتربيته.
نعم مرحبا الأستاذ محمد النافع، أنت ما رأيك في تكريم المتفوقين ومن انعكاس ذلك على العملية التربوية؟ إذا كان الأستاذ الساتذة يتنافسون والمعلمون يتنافسون والتلاميذ يتنافسون في من سيشارك في التكريم، من سيكرمه رئيس الجمهورية أو الوزير أو في ذلك الحفل الكبير في نهاية السنة، ما رأيكم في انعكاس ذلك على التعليم؟
طيب بالنسبة للتكريم له دور إيجابي دور نفسي أولا، وأولها تكريم هو تغيير النظرة للمجتمعية، نظرة المجتمع إلى الإنسان المهتم بالعلم أو الباحث عن العلم، فيغير النظرة إليه فينظر إليه أنه إنسان إيجابي، أنه إنسان يعني يقوم بشيء صحيح، هذا هو الأصل بالفعل. ولكن اليوم الناس يمرون إلى الإنسان المتعلم أو المهتم بأنه إنسان عبثي، يعني لأن العلم لم يعد وسيلة لتحصيل العيش، وهذا أمر خطير جدا.
نعم انتظار أن تأتي المداخلة، أنبه فقط إلى مسألة كنت أنا شاهدا عليها، التصحيح يريد أن يفهم التلاميذ وذووهم التصحيح ما معنى التصحيح، يعني يظلم الأساتذة وتظلم حتى الإدارة والسلطة في جانب التصحيح، التصحيح في إهمال ما قاله الأستاذ أحمد سالم صحيح أن الأساتذة لم يكونوا على التصحيح، لكن ما يقع على أرض الواقع هو أن الورقة في البكالوريا يصححها أستاذ ثم يعطيها نتيجة على ورقة، لا يكتبها على ورقة، ضعها على ورقة أخرى مصاحبة تناسب ذلك الرقم السري، ثم يأتي ورقة في يوم آخر وفي قاعة أخرى لأستاذ آخر فيصححها ويعطيها علامة، ثم لم يرى هذا الأستاذ نتيجة التي أعطى ذلك، ثم يعطي إذا كانت هناك فرق 4 نقاط بين تصحيح النتيجة الأولى والنتيجة الثانية فإنه يأتي أستاذ ثالث لا يعرف تلك النتائج ولم ويعطي نتيجة ثالثة، وإذا كان لم يكن هناك فرق 3 نقاط فإنه يجمع بين النتيجتين وتقسم على 2، هذا هو الواقع. الخطأ في التصحيح أو النقص في التصحيح يأتي أحيانا فعلا نجد قاعة فيها أستاذ يصحح التصحيح سريعا ربما لأنه لا يدرس الأقسام النهائية، لا يعرف هذا البرنامج، وربما لأنه تقاد يعني قديم جدا في التصحيح فهو تعود على نمط معين فهو عادة يصحح هكذا، لكن هذا قليل جدا، أحيانا فعلا يصحح الأستاذ وهو ليس له عهد في تدريس البرنامج النهائي، وهذا فعلا برنامج فيه صعوبات وفيه أشياء جديدة، إذا لم يكن الأستاذ تعود عليها ودرسه هذه السنة فقد لا يستوعب كثيرا، حتى إذا كانت الحلول النموذجية أمامه على السبورة قد لا يستوعب أبعاد وأشياء بالتالي، لكن هذه أشياء قليلة فعلا أخطاء نلاحظها، لكن الحالة العامة هي هذه أن التصحيح في الغالب ليس فيه مشكلة كبيرة، فلا ينبغي أن نرجع فشل التلاميذ إلى مشكلة التصحيح.
قضية التحفيز معروف على أن أنها ضرورية وأساسية.
الأستاذ محمد نافع، أنتم كنتم تصححون الشهادة الإعدادية بريفة، هل هناك ملاحظات على الامتحان نفسه؟ هل هناك بشارة تقدمها التلاميذ على تحسن نتائج حسنة أم عكس ذلك؟ ماذا تقدمون التلاميذ، خاصة وأني لاحظت أن امتحان بريفة هذه السنة بالجانب العربي على الأقل كان ضعيف جدا المستوى، حتى أن بعضهم قال أنه لا يصلح امتحان الابتدائية، فكيف بامتحان الإعدادية، خاصة وأن فصلين كبيرين من برنامج هذه السنة لم يتطرق إليهما، تطرق إلى امتحان البلاغة والعروض وهما لهما نصيب كبير جدا في برنامج هذه السنة، لم يأتي فيما أي سؤال، وكان السؤال يعني ما رأيكم أنتم وقد باشرتم التصحيح؟
بالنسبة لشهادة بريفة هذه السنة فيه جديد أولا بشارة، هي إعادة التصحيح، معناه أن الورقة الواحدة يشترك فيها مصححان، وهذا وإن كان يعني أمر جديد بالفعل، وهو يدعى لدقة، لأن غالبا ما يكون هنالك فروق بين الأساتذة في التقويم، كما يقول الأستاذ التقويم بالفعل نحن لم ندرسه في المدارس، ولكن يبقى الإنسان حسب التعود وحسب الطريقة التي يقوم بها بالفعل، يكون هناك اختلاف بين الأساتذة في هذا المنحة. البشارة الثانية هي أن المستويات يعني هاي السنة مستوى الإجابات المتكررة أحسن مما قبل، بالتالي ربما يكون مستوى النجاح يعني أعلى هاي السنة نتيجة لهذا السببين، إعادة التصحيح مرة ثانية، ثم أيضا السبب الثاني هو ضعف مستوى الامتحان المقدم، بالتالي لا شك أنه سيكون هنالك زيادة في معدل النجاح.
التحفيز كما قلت ضروري جدا وأساسي، والجهات الرسمية فاشلة في ذلك قال له التحفيز فشل ذريع، هذا اللي قال له الرابطة الوطنية لآباء التلاميذ أم اللي زاد هي بها كثرة الارتباط بالجهات الرسمية وتوقف على أوامرهم، وذا أم اللي زاد هي لا كان فاتت قاعدين تقدمت في ذا المجال وثلاثة أنها لا تشارك فيه وذا في التسعينيات، ولكن عقب ذا كامل تعطل وتراجع، وحتى قاعد أن الرابطة قاعد من نفسها ما تلات عندها قيمة في المؤسسات، ومكتبة باء التلاميذ 90% من المؤسسات ما تلقى على عدل ولا تلقى موجود فيه، يعني رغم النصوص الواضحة وعلى أنه يجدد كل سنة وعلى أنه جزء من العملية الشريك من شركاء العملية التربوية إلى آخره، ومؤسسات المجتمع المدني يملي إلى الجانب التربوي لا ضعاف فيه، ولكن هذا عامل أساسي الذي قال له التحفيز. ورواية بسيطة كانت قد المؤسسات اللي على امتداد التراب الوطني قد كل مكان يجمعوا منه التلميذ القدامي على الأقل ويعد الحفل الوطني ترعاه جهة معينة، والله جهات متعددة، والله تقوم له مبادرة على رجال الأعمال، والله يسعى فيه المجتمع إلين يخلق، وأساسي جزء من العملية يعطي نتائج دائما أساسية، بين بعض اللي جربناها على مستوى المؤسسات لأن قال له حفل توزيع الجوائز والتكريم على أنه يعطي نتائج ما هي عادية ودفع ما هو عادي للعملية التربوية.
أفتانا سيدي صالح، هل من كلمة أخيرة للآباء وللطلاب نختم بها هذا اللقاء، وأيضا سيكون الكلمة مع الأستاذين أحمد سالم ومحمد والنافع بعد ما نستمع إلى كلمة الأستاذ سيدي صالح.
إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول كلمة لن وجهها لنفسي ولزملائي، وأن يدركوا حجم هذه المسؤولية التي يتحملوا، وأن يدركوا البعد الرسالي لهذه الرسالة التي يحملها. هذه مهمة الأنبياء، وليس مهمة الأنبياء فقط هي أن يدرسوا الناس، وإنما مهمتهم أن يقدموا أن يربوهم، وأن كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولا شك أن أهم شيء الله ينبغي للأستاذ أن يدركه هو أن يعلم أن أمامه هؤلاء الطلاب، ينبغي أن يعلمهم العلم، وينبغي كذلك أن يقدم لهم النصائح فيما ينفعهم. نعم، المقطع. كذلك أيضا الرسالة والله النصيحة لطلابنا هو أن يهتموا بطلب العلم، وأن لا تشغلهم عنه هذه الشواغل التي في الحقيقة أصبحت كثيرة، ومن أعظم ما يصد الآن عن التحصيل وعن العلم هي هذه الوسائل، وهذه الوسائط وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التلفاز، كذلك غيرها من هذه الأمور. كل ذلك ينبغي أن ينتبه له الطلاب. لا نقول للطلاب اتركوا هذه الوسائل، لكن بإمكان الطلاب أن يحولوا هذه الوسائل إلى وسائل تفيدهم فيما هم فيه، تفيدهم في العلم، تفيدهم في التحصيل، يجعلها وسائل للمراجعة وللتحصيل والاستفادة والاستزادة. بارك الله فيكم.
نعم، فضل أستاذ أحمد سالم، كلمة أخيرة.
أول كلمة بعد أن لهنا نقولها، وأول ملاحظة في ختام هذا اللقاء، نقول لأن يا الله الشركاء في العملية التربوية كاملة، ابتداء من الإدارات والأساتذة والآباء، يتعاونوا كاملين من أجل دفع هذه العملية التربوية إلى التحسن، ونعرفوا على يعرفوا كاملين مولي على هذه الوضعية اللي تعيش موريتانيا من تدني العلم وتدني المعرفة، أعلنها مرحلة يا الله تعود عابرة وتوفى، أن العالم كامل يعيش وضعية مغايرة تماما، وإحنا في النهاية لا بد من نعود جزء من هذا العالم اللي محيط بنا، ولحظات قليلة قد يتغير فيهم كل شيء، إلين يصبح العلم هو المعيار الأول للحياة وهو القيمة الأولى في الحياة، عكس ما هو واقع اليوم عندنا للتشويش اللي خالقنا اليوم على أرضية الواقع. أعلن القيمة الأولى هي الفضة، والقيمة الأولى هي أشياء أخرى، والعلم هو القيمة الأخيرة. والله الدنيا ثانيا نقول أعلننا يا الله ندفعوا إحنا كاملين الجهات الرسمية لأنها تغير من هذا الوضع، ويا الله نشاركوا في الدعوة إلى تغيير هذا الوضع، وأعلن الجهات الرسمية نرغموها بالوعي وبالخطاب وبذي البرامج اللي ذنبتها، إلينا نعتوا على ذي الحال الوضعية اللي فيها التعليم لا حاجة تتغير، مات لفهم مبرر لبقائها.
أستاذ محمد نافع، هل من كلمة أخيرة في الموضوع، توجيه للطلاب وللآباء أو كلمة أخيرة في الموضوع؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للآباء أنصحهم بالتركيز على الأبناء والاستمرار فيهم، للأسف أغلب الآباء لا يقومون بالاستثمار في الطلاب، وأغلبهم يصدقوا في قول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلفي له من تخلت أو أبا مشغولا. فأغلب الآباء مشغولون. أما بالنسبة للأساتذة فأنصحهم بأن يقوموا بهذه المهمة النبيلة على أكمل وجه، وأن يتوخوا الدقة في توصيل هذه الرسالة أو هذه الأمانة بالأحرى بشكل عادل وبشكل يخدم العملية. التلاميذ أقول لهم إنه ما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أقول لهم: لا يغرنكم أولئك الذين يعني يدعونكم إلى ترك مقاعد الدراسة ويزين لكم أشياء أخرى، فلتتركوهم بعد حين سيندموا، وحينها لا ينفع الندم. والسلام عليكم.
أهلا بكم في ختام هذه السهرة وهذا الحوار، استودعكم الله تعالى، وشكرا للأساتذة وشكرا لجمهور شبكة بصائر، وإلى حوار آخر إن شاء الله، نستودعكم الله. مرحبا بكم وأهلا.